إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك، صلى الله عليك وعلى نسائك المسبيات. يا غريب مظلوم كربلاء، أناعي قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكيا. أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل، فؤاديا ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها بعد رزايا تجعل الدم داميا. ستنسى الكرى عيني كأن جفونها، حلفنا بمن تنعاه ألا تلاقيا، أبا حسن حرب تقاضت كدينه. اي والله، هالليلة هذه، هالأيام هذه، أبا حسن حرب تقاضت كدينها، إلى أن أساءت في بنيك التقاضيا. لقد ألزمت كف البتول فؤادها، خطوب يطيح القلب منهن، وهي وغودر منها ذلك الضلع حسرة على الخط يطب من هذه الرزية حانيا ومما يزيل القلب عن مستقره. يعني ماك واحد يسمع بهذه المصيبة ويقف قلبه مكانه. ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للحاشر واريا وقوف بنات الوحي عند طليق. وقوف بنات الوحي عند طليقها بحال به يشجين حتى الأعاديات دش وبروس أهل المعالي مجلس الضال ويا اليتامى مكتفة بقيود وحبة وراس بن فاطم بطشت ينظر له يزيد وبيده قضيب ويصفق بإيده على إيد ويصيح يا أهل الشام سووا الذبح تاعي ويصيح يا أهل الشام سووا الذبح تاعي من بيت حيدر ما بقت بس حرم وأطفال. اعذرني شوية لو قسيت على قلبك وصد الرجس للراس أصاب بخزرانة يا حسين يا حسين وصد الرجس للراس أصاب بخزرانة ويقول هذا ابن الذي رمل لسانه. يا حسين كم مرة الهضم منكم علانا بوكم قتل عتبة وشيب قروم لرجاء شلون جازا شلون جازا ما تشوف عينك كيف جبنا مخدرتكم. يا زهراء ما تشوف عينك كيف جبنا خدرتكم. على اي حال شيعة من غير والي بمجلسي طبت حرمكم ما حد تخدر بالحراير مثل خدكم. اعذروني وانا اهتكتها وركبتها فوق الجماع ناديت انا زينب اللي يحشون عني صار البيتشا والناح فني سليت المصايب ما سنني انا تمرمرت من صغار إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قالت سيدتنا ومولاتنا عقيلة الطالبين عليها السلام: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا؟ قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن يحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرفهن أهل المنازل المناهل والمناقل ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف ليس لهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حميد. أضواء على خطبة السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها في الشام. ونبدأ سلسلتنا حول هذه الخطبة المباركة ببيان بعض اللمحات المرتبطة بهذه الخطبة الشريفة. اللمحة الأولى: خطبة السيدة زينب عليها السلام وردت في ثلاثة مصادر رئيسية. المصدر الأول: كتاب بلاغات النساء لابن طيفور، وهو معاصر لزمن الغيبة الصغرى، وهذا كتاب مشهور جمع فيه النصوص البلاغية المتميزة لنساء العرب، ومن بين هذه النصوص خطبة مولاتنا الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وخطبة مولاتنا عقيلة الطالبيين صلوات الله وسلامه عليها. المصدر الثاني الذي وثق هذه الخطبة المباركة: مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي، وهذا المصدر لا يمت للشيعة بصلة، ولكنه وثق هذه الخطبة إلى جانب كثيرا من الأحداث التي جرت على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. والمصدر الثالث من المصادر المهمة التي وثقت هذه الخطبة كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي أعلى الله مقامه الشريف، وهو من أهم الكتب والمصادر الروائية عندنا، وقد جمع فيه الشيخ الطبرسي أعلى الله مقامه ما صدر عن المعصومين عليهم السلام من الاحتجاجات على الملاحدة، على الزنادقة، على خصومهم، فيما يرتبط بالأصول، فيما يرتبط بالفروع، فهو من أهم الكتب والمصادر، ومن ضمن الاحتجاجات التي أوردها في هذا الكتاب خطبة مولاتنا الصديقة زينب صلوات الله وسلامه عليها. أهم هذه المصادر الثلاثة التي نعتمدها في بيان مضامين الخطبة المباركة لمولاتنا الصديقة عليها السلام هو كتاب مقتل الحسين للخوارزمي، فإن الخطبة بالصياغة الواردة في هذا الكتاب مقدمة على غيرها من الصياغات والنسخ الواردة في المصادر الأخرى. الخطبة الواردة في كتاب مقتل الخوارزمي مقدمة على الخطبة الواردة في كتاب بلاغات النساء لابن طيفور. لماذا؟ لأن ابن طيفور قد تعمد حذف بعض العبارات من خطبة السيدة زينب عليها السلام ولم ينقلها كاملة. مثلا حينما تخاطب السيدة زينب عليها السلام يزيد فتقول له: وحين صفى لك ملكنا وخلص سلطاننا، لم تعجبه هذه العبارة حذفها. أيضا عندما ورد إلى قولها عليها السلام: ألا فالعجب كل العجب من قتل حزب الله النجباء، لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. أيضا تعمد هذه العبارة، حذف هذه العبارة ولم يذكرها. عندما وصل إلى قولها عليها السلام: فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، أيضا تعمد حذف هذه العبارة ولم يذكرها. لذلك فإن نسخة الخطبة الواردة في مقتل الخوارزمي مع أنه ليس شيعيا مقدم على النسخة الواردة في كتاب بلاغات النساء، بل ومقدمة أيضا على النسخة الواردة في كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي أعلى الله مقامه. لماذا؟ لأن نسخة مقتل الخوارزمي قد جاءت محافظة على النقل باللفظ، بينما النسخة الواردة في كتاب الاحتجاج قد خلطت بين النقل باللفظ والنقل بالمعنى، ونتيجة النقل بالمعنى في خطبة الاحتجاج لذلك حصلت بعض الركاكة البلاغية في فقراتها مما لا يتناسب مع شأن السيدة ومقامها صلوات الله وسلامه عليها، بينما الخطبة التي أوردها الخوارزمي في مقتله جاءت محافظة على جمال السبك وقوة السبك والمعاني معا، مما يجعلها راجحة ومقدمة على المصادر الأخرى. هذه لمحة أولى. اللمحة الثانية المرتبطة بالخطبة الشريفة هي أن خطبة السيدة زينب عليها السلام في الشام نافذة من نوافذ التعرف على شخصية السيدة زينب عليها السلام، وهذه لمحة غاية في الأهمية. لماذا؟ أولا التاريخ لم يجحف أحدا كما أجحف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ولم يجحف أحدا من أهل البيت كما أجحف نساء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك أنت عندما تريد أن تقرأ ما يتعلق بسيرة السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها لا تجد في التاريخ إلا مادة قليلة لا تشبع النهم، فأكثر ما نقله التاريخ عن سيدتنا زينب صلوات الله عليها هو ما يرتبط بها في أرض كربلاء. أما أين هي السيدة زينب عليها السلام قبل كربلاء؟ ما هي سيرتها؟ ما هو تاريخها؟ لا تجد إلا شذرات بسيطة قد حفظها التاريخ. وكذلك أيضا عندما تريد أن تقرأ عن سيرتها المباركة ما بعد كربلاء لن تجد إلا شذرات قليلة قد احتفظ بها التاريخ، وبقي تاريخ هذه المرأة المعظمة المقدسة مجهولا إلا بمقدار ما أفصح عنه المؤرخون. وربما إلى جانب إجحاف المؤرخين يكون هنالك سبب آخر لضمور المعلومات التاريخية المرتبطة بالسيدة زينب عليها السلام، وهو جريان سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم على التكتم على ما يرتبط بنساء البيت العلوي ونساء البيت النبوي، فما كانت سيرة أهل البيت على المجاهرة بما يرتبط بنسائهم صلوات الله وسلامه عليهم. ومن هنا أيضا قلت المعلومات المرتبطة بالسيدة الطاهرة عليها السلام. هذا واحد. اثنين، من جملة الطرق التي ينفذ من خلالها المحللون لدراسة الشخصيات والتعرف عليها الوقوف عند كلام الشخصيات وكلماتهم ودراسة هذه الكلمات كلمة كلمة وجزئية جزئية، فإن كلام الإنسان لخير دليل على شخصيته. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: المرء مخبوء تحت لسانه. قبل أن يتكلم الإنسان أنت لا تستطيع أن تعرف شيئا عن هوية هذا الإنسان وعن شخصية هذا الإنسان وعما تتقوم به شخصيته وملكاته، ولكن بمجرد أن يتكلم تستطيع أن تزن عقله، أن تزن تفكيره، أن تتعرف على شخصيته. المرء مخبوء تحت لسانه، وورد في الرواية عنه عليه السلام قال: تكلموا تعرفوا، بمقدار كلام الإنسان يعلم هل أن هذا الإنسان عاقل أو ليس بعاقل، هل أن هذا الإنسان عالم أو ليس بعالم، هل أن هذا الإنسان متزن أو ليس بمتزن. ولذلك أيضا ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: كلام الرجل ميزان عقله، بكلامه تستطيع أن تزن عقل الإنسان وتميز عقل الإنسان وتستكشف ملكات الإنسان. إذن من أهم الطرق لدراسة الشخصيات وتحليل ما تختزنه كلامها ومواقفها وكلماتها، هذا ثانيا. ثالثا، سيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها بهذه الخطبة المباركة التي تركتها وسجلتها في أرض الشام قد وفرت لنا مادة مهمة للتعرف على شخصية السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها من خلالها. إن كانت قد انسدت النوافذ الأخرى فهذه الخطبة المباركة من أهم النوافذ التي تعرفنا على شخصية السيدة زينب عليه السلام. شوف ابن الأثير، ابن الأثير مو شيعي، ابن الأثير في كتابه أسد الغابة، وعنه نقل ابن حجر في كتاب الإصابة، عندما يتحدث عن السيدة زينب عليه السلام ماذا يقول عنها؟ يقول: وكانت زينب بنت علي امرأة عاقلة لبيبة جزلة. جزلة يعني شنو؟ جزلة يعني قوية الرأي، إذا أبدت رأيا فإن رأيها يكون فصلا في القضايا، إذا أبدت رأيا فإن رأيها يعبر عن كمال عقلها ووفور تفكيرها. يقول: وكانت زينب بنت علي امرأة عاقلة لبيبة جزلة، إلى أن يقول: وكلامها ليزيد حين طلب الشامي أختها فاطمة بنت علي من يزيد مشهور مذكور في التاريخ ويدل على عقل وقوة جنان. ابن الأثير من إجا يدرس حياة السيدة زينب عليه السلام ويحلل شخصيتها اعتمد على ماذا؟ اعتمد على كلماتها، فإن كلمات السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها طريق التعرف على شخصيتها إلى جانب النوافذ الأخرى وإن كانت نوافذ مختصرة. هذه لمحة ثانية مرتبطة بخطبة السيدة زينب في الشام. اللمحة الثالثة المرتبطة بهذه الخطبة هي أن هذه الخطبة تشكل وثيقة تاريخية من أهم الوثائق التاريخية المرتبطة بتاريخ الطف. ليش خطبة السيدة زينب عليها السلام تشكل وثيقة من أهم الوثائق التاريخية المرتبطة بتاريخ الطف؟ لأن سيدة زينب عليها السلام قد تعمدت أن توثق في هذه الخطبة مجموعة من الأحداث التي جرت على ذرية النبي صلى الله عليه وآله، ولولا أنها قد وثقتها لم يمكن تصديقها. شوف، لولا أن السيدة زينب عليها السلام قد وثقت مجموعة من الأحداث المرتبطة بالذرية الطاهرة في هذه الخطبة لذهبت هذه الأحداث أدراج الرياح، وتعامل معها المسلمون كما يتعاملون مع القضايا الخيالية. لماذا؟ لأنه بين وفاة النبي صلى الله عليه وآله، بين شهادة النبي صلى الله عليه وآله، وبين ما جنته الأمة على ذرية النبي صلى الله عليه وآله، ما جنته أمة النبي على ذرية النبي صلى الله عليه وآله، كل ذلك لا يتجاوز 50 سنة. فليس من المعقول لمن سيأتي متأخرا أن يصدق بأن كل هذه الأحداث المأساوية الكارثية المنقولة قد تحققت ووقعت من أمة النبي على ذرية نبيها. أصلا هذا سيصبح من سنخ الخيالات التي لا تصدق. ومن هنا التفتت السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها إلى ما يستقبل، واهتمت بتوثيق تلك الأحداث في خطبتها المباركة صلوات الله وسلامه عليها. ما هي هذه الأحداث التي وثقتها؟ أنا أشير إلى 5 أحداث وثقتها عليها السلام. الحدث الأول الذي لا يكاد أن يصدق لولا توثيقها عليها السلام، قتل ذرية النبي صلى الله عليه وآله وإراقة دمائهم. من الذي يصدق بأن أمة تنتمي لمحمد صلى الله عليه وآله لم يغب عنها النبي صلى الله عليه وآله سوى بضعة عقود تقدم على إراقة دماء ذريته وإبادة عترته الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها؟ لولا أن السيدة تعرضت لذلك في مجلس يزيد بن معاوية ونقل المؤرخون هذا الحدث، لكان هذا الحدث إذا وصل إلينا نتعامل معه كما نتعامل مع الأحداث الخيالية غير القابلة للتصديق. قالت عليها السلام: وكيف لا تقول كذلك، وهي تخاطب يزيد في خطبتها، وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله؟ من هم؟ مو أي ذرية، لا، تبينهم بإراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله ونجوم الأرض من آل عبد المطلب. تعبر عمن أقدمت الأمة على قتلهم وإراقة دمائهم بأنهم ماذا؟ الصفوة، نجوم الأرض من آل عبد المطلب. في عبارة ثانية تقول: اللهم، في نفس الخطبة: اللهم خذ بحقنا وانتقم ممن ظلمنا، وأحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا. وتقول في عبارة ثالثة: ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته. وتقول في عبارة رابعة: ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. هذا حدث. حدث الثاني: تعطيل الأجساد الطاهرة. هذه الأمة التي تنتمي إلى رسول الله لم تكتفي بقتل ذريته، بل أهملت أجسادهم وعطلتها ولم تعتني بها، وهذه جريمة أخرى إلى جانب تلك الجريمة. قالت: هذه الأيدي تنطف من دمائنا، تتحلب من لحومنا، وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل وتهفوها أمهات الفراغل. وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل. العواسل يعني ماذا؟ عواسل يعني الذئاب. وتلك الجثث الطواهر تنتابها العواسل. الذئاب لا تقترب والسباع لا تقترب من أجساد محمد وآل محمد عليهم السلام، ولكن السيدة زينب تشير إلى تعطيل الأجساد بأن بحيث أنها صارت عرضة لاقتراب السباع منها وتجاوز السباع عليها. لولا الخصوصية المعطاة لها من قبل الله فالسباع لا تنال منها، ولكنها بقيت معطلة بحيث أن السباع تقترب منها إلا أنها لا تنال منها لحفظ الله سبحانه وتعالى. هذه ثلاثة: قطع الرؤوس الشريفة وتسييرها إلى الشام. نحن لو كنا في هذا الزمان ولم توثق لنا مولاتنا زينب عليها السلام هذا الحدث، ولم يوثق أهل البيت لنا هذا الحدث، وجاءنا من يقول بأن الحسين قطع رأسه، من يصدق ذلك؟ وجاءنا من يقول بأن بنت رسول الله بعد وفاة رسول الله بخمسين سنة سير رأسه إلى أرض الشام من بلد إلى بلد، من يصدق ذلك؟ ولذلك اهتمت مولاتنا زينب بتوثيق هذا الحدث. حدث الرابع هو قرع الثنايا الشريفة. مو فقط سير رأسه إلى الشام، بل قرعت ثناياه بالعصا والخيزران حتى كسرت أسنانه. تقول عليها السلام مخاطبة ليزيد، ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، منحنيا على ثنايا أبي عبد سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك. هنا وثقت حدثين: حدث تسيير رأس الحسين إلى الشام بين يدي يزيد بن معاوية، وحدث قرع ثنايا أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. الحدث الخامس: من الأحداث التي هي أشبه بالأحداث الخيالية، لولا أن السيدة قد خلدتها ووثقتها وأصرت على بيانها. سلب بنات رسول الله وأسرهن وسبيهن ثلاثة عناوين، ثلاث جرائم، سلبهن واحد، أسرهن اثنان، سبيهن من بلد إلى بلد. ثلاث جرائم اقترفتها أمة النبي في عترة النبي، رغم المسافة الزمنية البسيطة بين وفاته وبين هذه الأحداث. اسمعها ماذا تقول. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأساق. فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة. وتقول له في مقطع آخر: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا؟ على أي حال يا شيعة اسمعها شو تقول. قد هتكت ستوره وأبديت وجوهه، يحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المنازل والمناقل. وين الغيارة؟ وين السادة؟ ويتصفح وجوهه القريب والبعيد والشريف والوضيع، ليس لهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حميد. جاءوا بهم، أعظم الله أجورنا وأجوركم، جاءوا بهم وأجلسوهن عند بوابة الشام ثلاثة أيام من أجل أن تزين الشام ويتزين أهلها. فلما كان اليوم الثالث، وهو اليوم الأول من شهر صفر، أي في مثل يوم غد، فتحت بوابة الشام وإذا بها مزينة من قاصيها إلى داني. عنها البلد بلاد خابرني يسجع، سبعين راية استقبلتنا منها لبنى. قالها أسالت دمعته وبيه الألم زاد عم استعدي للبلاء. أقول هذه ترى الشر بالله استعدي للشماتة يا حزين وهالعسكر الجرار هاللي تنظري. أقول كلها يا عم جاية تشمت عليك الله يعين على الشماتة ونوح ليت. التفتت مولاتنا زينب إلى شمر الضبابي وقالت يا شمر لقد خزينا من كثرة النظر إليه فإن أردتم إدخالنا فأدخلونا من درب قليل النظارة وقل لحامل هذه الرؤوس أن ينحي الرؤوس عنا. المعذرة يا شيعة تقول الرواية فأقبلوا برأس الحسين ورأس العباس ووضعوهما أمام ناقة زينب وناقة أم كلثوم وأقبلوا برأس الأكبر ورأس القاسم ووضعوهما أمام ناقة سكينة وفاطمة. فلما رأت زينب رأس أخويها صرخت وأخاه أنا أتمنى الدهر بكم يعود أنا أتمنى الدهر بكم وارد اشيل راسي بكم اردو ترد جفوف ابو فاضل. عظم الله اجوركم ثم ادخلوا النساء من باب حلب وهو الباب الذي اجتمع عنده أكثر أهل الشام ونادى المنادي أيها الناس هذا رأس الخارجين وهذه سبايا. فصار أهل الشام يصفقون ما من مناد واذل عظم الله أجوركم. يقول إمامنا زين العابدين وكانت القارعة من حولنا فكلما عجز أحدنا عن السير قرع بكعب الرمح على راسه. الشام فإن فيها شماتة الأعداء. عظم الله أجوركم. يقول سهل بن سعد الساعدي كنت قد دخلت الشام فوجدت أن أهلها قد لبسوا الثياب الجديدة وكل يبارك لصاحبه بالعيد. فقلت أي عيد هذا؟ رأيت جماعة مجتمعين، أقبلت لهم وقلت لهم أولأهل الشام عيد لا نعرفه؟ فقالوا نظنك غريبا. قلت بلى، أنا سهل بن سعد الساعدي ممن سمع حديث رسول الله. فقالوا يا سهل أولا تعجب أن السماء لا تنطبق على الأرض وأن الأرض لا تسيخ بأهلها؟ فقلت ولماذا؟ قالوا الآن يؤتى برأس الحسين. فقلت ومن أي الأبواب؟ أشاروا إلى باب حلب. أقبلت نحو باب حلب، يقول سهل بن سعد الساعدي المعذرة شيعة، وإذا بثمانية عشر رأسا على رؤوس الرماح، يتقدمها رأس أشبه الناس برسول الله والريح تلعب بشيبته يمينا وشمالا. ومن خلفه امرأة على ظهر الناقة بلا غطاء ولا وطاء. سلم عليها وقال يلي على المطيع والله ونينك هيج احزاني علي يخسون اهل هالبلد ما انتخاب شنك يا مسبية من بيوت المسلمي. قالت أنا جد النبي يا علي يا علي يا علي. قالت أنا جد النبي صفوة الجبة وأبوي حيدر قاسم الجنة ومكسورة الأضلاع شمامة المختار. أمي وأنا زينب وأخوت الحسن وزينب. قالها الحسب والنسب هاللي تذكرينه إن كان ونصح الخبر جدك نبي. لكن يا زينب وين خضر اليوسف؟ اترك بين حسرة فوق ناقة واخوتك. قالت لا تسألني وعاين روس لرمى ذاك الخدر يا سهل عني قوى دورة وعمود خيمتنا الحسين اتزلزلوا بديار غربة يا سهل ضيعني يا حسين. عظم الله أجوركم. تقول الروايات أدخلوا بنات رسول الله إلى الشام من أول الصباح وصاروا يدورون بهم من سكة إلى أخرى ومن طريق إلى آخر. المعذرة منكم شيعة، ثم أخذوهم إلى حي يقطن فيه اليهود والنصارى، وقالوا هؤلاء بنات من قتل رجالكم، هؤلاء بنات علي بن أبي طالب. فصار النساء من على سطوح المنازل يرمين بنات رسول الله بالحجارة ولهب النيرة، ويصبن عليهن الماء وذلا. وما وصلوا بهن يا شيعة إلى ناحية قصر يزيد إلا عند الزوال، وقد بلغ بهن التعب مبلغا. تقول الرواية والمعذرة شيعة، فأجلسوهن على درج المسجد. ليش أجلسوهم على درج المسجد؟ اسمح لي أقول لك، لأن هذا الموضع الذي تعرض فيها السبايا للبيت. ساعد الله قلب زينب، ساعد الله قلب زين العابدين، ساعد الله قلب المخدرات. وأبقوهن على درج المسجد 3 ساعات حتى يأذن لهن يزيد بالدخول، فما أذن لهن إلا وقد أصبح الوقت قريب الغروب. تقول الرواية، وأقبل مخفر بن ثعلبة يجر حبلا طويلا، قال له زين العابدين: ماذا تريد أن تصنع؟ قال: أريد أن أربقكم بهذا الحبل. عظم الله أجوركم. فقال الإمام: اعطني إياه وأنا أكفيك المؤونة. وضع الحبل في عنقه وقال: عمه مري به على أعناق النساء. وصارت زينب تمر به على أعناق النساء واحدة واحدة، إلى أن بقي طرفه ربطته في عنقها، وأقبل مخفار. تقول الرواية عن الإمام زين العابدين: ربقونا بالحبال، وصاروا يجرونا كما تجر الأغنام. حسين وصلى ويشام نسوى ويتام، وصلى ويشام نسوى ويتام، عترة الهادي محمد. وصلى ويشام، وصلى ويشام. وصلوا الشام نصوى ويتام عترة الهادي محمد. وصلوا الشام وصلوا الشام نصوى ويتام وصلوا الشام نصوى ويتام عترة الهادي محمد. وصلوا الشام أقوى أقوى من وصل ضع عنهم بالحزن لأرض الشماتة من وصل ضع عنهم بالحزن لأرض الشماتة وهالضع عن يا شيعة يحمل عترة الهادي وبناته فيه راس حسين عالي يزهر بعالي قناته فيه راس حسين عالي يزهر بعالي قناته دمعته من العين تجري لو نظر حالة خواته دمعته من العين تجري لو نظر حالة خواته زينب تصيح على المذابيح زينب تصيح ودمعت الحسرة على الخد وصلوا الشام وصلوا الشام بالشمس من وقفوهم صاروا بحالة شديدة بالشمس من وقفوهم صاروا بحالة شديدة وعالجمل زين العبادة لفوا حبال على ايده والرجس اعلنها فرحة وخلى برض الشام عيده والرجس اعلنها فرحة وخلى برض الشام عيده وصار كل فرحان ينادي الثاني ايامك سعيد أعلن وعيد بديرتي زيد أعلن وعيد بالفرح ندل عنده دخل والشام بالفرح ندل عيد وصل والشام وصل والشام أقوى أقوى
عترة الهادي محمد وصلوا الشام
لبسوا النسوان زينة لضع عن قصدة وسوية كل من تنادي بأختها ياهي من ساعة هنية خلنا نتفرج عليهم حتى لو عندهم عزية خلنا نتفرج عليهم حتى لو عدهم عزية، يقولوا هالعيلة خوارج والزعيمة خارج. قولوا هالعيلة خوارج والزعيمة خارجية، خلنا بنشوف منهم اجتوف، خلنا بنشوف منهم بقيدة تقيد وصلوا الشام. زينب بوسط اللعينة بالبيجة تموج اللعينة، من تصد تنظر رقية تنظر الدمعة تسكينة، صيحوا يا عم نسألك بالله يا عم اسمعينا، ليش ذولا يشتمونا ويرموا حجارة عليه. زينب بوسط الضعينة وبالبيجة تموج الضعينة، من تصد تنظر رقية تنظر الدمعة تسكينة، صيحوا يا عم نسألك بالله يا عم اسمعينا، ليش ذولا يشتمونا ويرموا حجارة على. شلون هالناس بلي إحساس، شلون هالناس هيا جو الأحزان أزيد وصلة والشام. من بعد ما وقفوهم والأعادي ينظروهم، أصدر الطاغي قراره هالخوارج جتفوه. من بعد ما وقفوهم والأعادي ينظروهم، أصدر الطاغي قراره هالخوارج جتفوه، والحبل جابوا إليهم آية شيعة وربطوا. وبوسط مجلس أمية بالمذلة دخلوه، الحال مو حال يجتفوا أطفال، الحال مو حال هالحزن ما يحده بحد وصلوا الشام. أقوى 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 مجلس الطاغية شيعة عترة المختار أسرى، زينب مكتفة وتنده بالله حضرينا يا زهرة، لا انت شاهد راس اخوها شال من شيبة الحمراء والرجل شايل عصاته ويضرب الوالي على مجلس الطاغية شيعة عترة المختار أسرى زينب مكتفة وتنده بالله حضرينا يا زهرة ولنت شاهد راس أخوها انشال من شيبة الحمراء والرجس شايل عصاته ويضرب الوالي على ثغرة يضرب الراس كسر براس يضرب يضرب الراس كسر براس يضرب زينب عليه تصفق اليد وصلى وشام وصلى وشام كفى مجلس اميه تحملت زينب مصابه عترة الزهرة يا شيعة نيموهم في خراب ما كفى مجلس اميه تحملت زينب مصابه عترة الزهرة يا شيعة نيموهم في خرابه ماتت بحسرة رقية ما رعوا فيها القرابة حين شافت راس ابوها ودم صاير لخضابة طفلة حسين وافت البين طفلة حسين وافت البين ولها برض الشام مرقد وصلة والشام وصلة والشام أنا وين أنا وين وركوب الجمل وين أنا وين وركوب الجمل وين أنا وين والشامات في وين أنا وين ودخول الصياوين أنا وين ودخول الدياوين أنا مخدرة وضيعني على حسين وحزني نسألك وندعوك بالحسين ونسائه المسبيات بخدر زينب بعضد زينب بكتف زينب بحرقة قلب زينب فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين. احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات. نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.